بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في نهاية هذه المقدمة التمهيدية يقول المحقق الطوسي رحمه الله أنه شرح هذا الكتاب بناء على طلب من سلطان زمانه لشرح هذا الكتاب والرد على الفخر الرازي، وقال أنه استجاب لهذا الطلب وأنه بذل جهده على قدر المستطاع لتقرير مطالب هذا الكتاب على أساس ما تعلمه من مشايخه السابقين، وعلى أساس ما طلعه من الشروح الموجودة وأيضا من كتب الشيخ ابن سينا رحمه الله، وبما وفقه الله سبحانه وتعالى من تأملاته وفكره الخاص. وقال أنه حاول أن يلتزم على قدر المستطاع بالتمسك بالعدل والإنصاف في الرد على الإمام الرازي، قال أن الإشكالات التي أوردها وليست بواردة رددناها، والتي وردت وكانت واردة فعلا على بعض مطالب الكتاب سلمناها واعترفنا بورودها عليه. هذا بالإضافة إلى أن حاولنا قدر المستطاع أن نحذف الزوائد عليكم السلام التي ليس لها مدخلية مهمة في الكتاب، وأيضا نقلنا كلام الفخر الرازي بالمعنى في أغلب الأحيان لا باللفظ، تحريا للاختصار وتجنبا للتطويل والإسهاب. ومن أراد أن يرى نفس المثل الكتاب موجود في شرح إشارات الفخر الرازي موجود بألفاظه، ولكن أغلب النقل هنا بالمعنى، يعني خلاصة الإشكال ينقله المحقق الطوسي، ينقله بأمانة طبعا. يقول ولقد سألني بعض أجلة الخلان من الأحبة الخلصان، يعني المخلصين. الخلان جمع خليل، يعني صديق الحميم. من الأحبة الخلصان هو الرفيع رئيس الدولة، وشهاب الملة، قدوة الحكماء والأطباء، وسيد الأكابر والفضلاء. بلغه الله ما يتمناه وأحسن منقلبه ومثواه، وهو الأمير شهاب الدين أبو الفتوح المنصور. هذا كان من زعماء أو من أمراء الشيعة الإسماعيلية في إيران، والشيعة الإسماعيلية كانوا لهم علاقة شديدة بالفلسفة والتصوف والعلوم الغريبة، وكان لهم تسلط على هذه العلوم، ولهم رسالة معروفة باسم رسالة إخوان الصفا وخلان الوفا، هذه وضعوها في علومهم، يعني توليفة من الفلسفة والتصوف وبعض الرياضات والعلوم الغريبة، وضعوها في هذه الرسالة المفصلة، و هذه سموها رسالة إخوان الصفا وخلان الوفا. لذلك حتى مصطلح خلان هذه كانه مصطلح إسماعيلي. طبعا المحقق الطوسي ما لا شك كان يعيش معهم في كنفهم، وطبعا هم حتى الآن يدعون أن المحقق الطوسي شيعيا إسماعيليا وليس إثنا عشريا، هكذا هم يزعمون وأنه منهم يعني، ولكن الشيعة الإثنا عشرية تدعي أن لا، أن المحقق الطوسي كان متقيا في وسطهم، وكان وعندما وصل إلى بغداد أعلن يعني مذهبه الحقيقي وهو المذهب الشيعي الإمام الاثنى عشري، هكذا يقولون، وطبعا هذا أقرب للحق يعني. أما هم يقولون لا، هو كان إسماعيليا واعتبروه من مفاخرهم. المهم بلا شك كانت تربطه علاقة قوية بالشيعة الإسماعيلية بأن هذا الكتاب معمول بطلب وأمر من أحد زعمائهم، كما قلت لهم كان لهم علاقة قوية بالفلسفة، يعني كانت أغلب زعمائهم من المتفلسفين أو المحققين في الفلسفة، واستطاعوا عن طريق هذه العلوم يعني الفلسفة والتصوف علوم غريبة أن يغزو العالم الإسلامي ويسيطر على مساحات واسعة من العالم الإسلامي في هذا الوقت. يعني بلا شك الإنسان اللي تسلط على أمثال هذه العلوم يصير حجة في العلم والمعرفة، خصوصا في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يتخبط فيه في المذاهب الإخبارية والمذاهب السطحية، فاستطاع أن هو يغزو العالم الإسلامي ويسيطر على شمال أفريقيا ومصر والشام وغيرها من البلدان الإسلامية. هنا لابد أن نشير إلى إشارة عليكم السلام مهمة، أن كما ترون أن المحقق الطوسي لم يكن رحمه الله لم يكن ليجرؤ أن يرد على الفخر الرازي إلا إذا كان له دعم سياسي، لأن الرد على المتكلمين في ذلك الوقت لم يكن أمرا هينا، لأن المتكلمين خصوصا الأعلام منهم كانوا يشكلون طبقة رجال الدين والفقهاء، وكان بلا شك النظر في نظر العرف وفي نظر المجتمع ونظر الجمهور الناس الرد عليهم كالرد على الله ورسوله، فكان هذا أمر ليس بسهل. فلو لم يكن الإنسان عنده دعم سياسي لا يستطيع أو يجرؤ أن يرد عليهم. وطبعا ابن رشد الفيلسوف العربي ليس بعيد عن المحقق الطوسي، هذا الرجل بالرغم أنه كان من المقربين إلى سلطان العصر في المغرب عندما بدأ أو شرع في الرد على أبي حامد الغزالي الذي كان مراجع للمسلمين الكبار وألف كتاب تهافت التهافت، قامت القيامة عليه في بلاد المغرب، وقام الفقهاء بالضغط الشديد على السلطان في هذا الوقت ولم يهنأ لهم بال حتى تم نفي ابن رشد وتنجده إلى الصحراء وأفرقت جميع كتبه في الميادين العامة. هذا الأمر ليس بسهل طبعا، فلذلك ولكن نرى أن المحقق الطوسي قام بالرد على الفخر الرازي وهو من الأعلام الموجودين، ولم يرد عليه فقط في الإشارات، رد عليه أيضا في كتاب نقد المحصل. المحصل كان من الكتب التي ألفها الفخر الرازي في الاعتقاد في أصول الدين الإسلامي، فقام الفخر المحقق الطوسي بالرد عليه في نقد المحصل وأبطل معظم مبانيه، بل لم يكتفي بذلك بل أيضا رد على علم من أعلام المسلمين في هذا الوقت وهو الفقيه المتكلم عبد الكريم الشهرستاني. الشهرستاني هذا من فقهاء المتكلمين الكبار في وقت في القرن الخامس، وألف كتاب سماه مصارع الفلاسفة. هذا الكتاب شن فيه حملة شعواء على الفلاسفة وخاصة على جناب الشيخ الرئيس ابن سينا، وحمل عليه بأقزع الألفاظ، رد عليه أيضا، ألف كتاب يعني المحقق الطوسي سماه مصارع المصارع، موجود في السوق مصارع المصارع، رد عليه وأبطل به. فهذا كاشف على أنه كان يتمتع بدعمه سياسي قوي. وزير هناك بعد كان قال أن أقرر ما تقرر عندي مع قلة البضاعة، يعني طلب مني أن أقرر ما تقرر عندي مع قلة البضاعة وأودع ما قبض عليه يدي مع قصور الباعي في الصناعة. يعني هنا المحقق يظهر الضعف وقلة الحيلة في تقرير هذا الكتاب. قصور الباعي يعني عدم ضعف القدرة العايز. أقرر ماذا من معاني الكتاب المذكور ومقاصده يعني وغاياته، وما يقتضي إيضاحه مما هو مبني على مبانيه وقواعده. تلاحظون هنا أن المحقق الطوسي قال عندما أقرر سأقرر على مبنى المصنف حتى لو لم أكن أنا معتقدا بها، هذا هو مقتضى الشارع كما بينا أنه مباني طبعا مبادئ المشائين، بلد جمهور المشائين أو مدرسة المشائين. يقال المحقق الطوسي كان عنده نزعة إشراقية أو مدرسة إشراقية وما يخالف المشائين في بعض قواعده، ولكن بما أنه التزم تقرير مطالب هذا الكتاب يقرر على مباني الشيخ ومباني جمهور المشائين لا يخالفهم فيها. كيف يقرره؟ من أين؟ قال مما تعلمته من المعلمين المعاصرين والأقدمين من مشايخ السابقين، أو استفدته من الشرح الأول يعني شرح فاضل الشارع إنه كان مفيدا بلد. لا مما أو استفدته من الشرح الأول وغيره من الكتب المشهورة، يعني خاصة كتب الشيخ مثلا الشفاء والنجاة والتعليقات والمباحثات وغيرها من كتبه المشهورة أنها تعين على الشرح بلا شك. نعم شرح أول شرح أول عن شرح الإشارة. أو استنبطته بنظري القاصر وفكر الفاكر يعني بآرائي الخاصة لفراض الحق سبحانه وتعالى عليه. وأشير يعني بعد أن أقرر أن أقرر وأشير هذا عطف على أن أقرر وأشير إلى أجوبة بعض ما اعترض به الفاضل الشارح مما ليس في مسائل الكتاب بقادح واضح. وأتلقى ما يتوجه منها يعني ما يتوجه من هذه الإشكالات عليها بالاعتراف يعني على مسائل الكتاب. وأتلقى يعني أتكلم ما يتوجه من هذه الإشكالات على مسائل الكتاب بالاعتراف مراعيا في ذلك شريطة الإنصاف شرط الإنصاف. وأغمض عما لا يجدي بطائل ولا يرجع إلى حاصل يعني الزوائد غير هامة حذفتها. غير هنا بيقول غير ملتزم في جميع ذلك حكاية ألفاظه كما أوردها الفاضل الشارح. غير ملتزم في جميع ذلك يعني في الرد على الإشكالات بنقل نفس الألفاظ بنقل نفس الإشكال متنا لا نقلتها معنا حتى نتجنب الإطالة. نعم حكاية ألفاظه كما أوردها الفاضل الشارح بل مقتصرا على ذكر المقاصد التي قصدها يعني الفاضل الشارح. لماذا؟ مخافة الإطناب المؤدي إلى الإسهاب. الإطناب يعني التطويل، إسهاب يعني الملال أو تطويل الممل المؤدي إلى الإسهاب. وفي نيتي إن شاء الله أن أوسمه بحل مشكلات الإشارات يعني هذا الشرح يسمى حل مشكلات الإشارات بعد أن أتممه. وأرجو أن يغفر لي ربي خطيئاتي ويعذرني من يعثر على هفواتي. وإني للخطايا لمقترف مقترف يعني مرتكب مقترف وإني للخطايا لمقترف يعني مرتكب وبالقصور والعجز لمعترف ومن الله التوفيق وإليه انتهاء الطريق. إلى هنا انتهى خطة الكتاب أو مقدمة الكتاب. ونشرع الآن بحول الله تعالى قوتي في المتن يعني متن الشيخ المصنف. يقول صدر الكتاب قول الشيخ رحمه الله. هنا يبدأ في المتن اللي هو موجود بين الزين أيضا خطبة قصيرة للشيخ ثم يدخل في فصول الكتاب بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله على حسن توفيقه وأسأله هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه. هذه الجملة الشريفة تبين الأحوال التي تعرض الإنسان السالك في أثناء سيره التكاملي إلى الحق والحقيقة في أثناء سيره إلى الله سبحانه وتعالى. أحوال ثلاثة هي التوفيق والهداية والإلهام. التوفيق يعني جعل الأسباب متوافقة متتالية متصلة جعل الأسباب متوافقة متوالية متصلة الأسباب طبعا التي تؤدي إلى الغاية جعل الأسباب المؤدية إلى الغاية متصلة وإيه؟ متوالية دون أن يعرض مانع يعرقل أو يفصل بين هذه الأسباب فلا يصل الطالب أو السالك إلى ليه؟ إلى الغاية. هذا معنى ليه؟ التوفيق. يعني أما أقول اللهم وفقني يعني اجعل أسباب التوفيق الموجودة متصلة يعني لا تمنع لا تحول بيني وبينها لا اجعلها تجري بالأمور الطبيعية لا توجد لا تحول بيني وبين الأسباب حتى أستطيع أن أصل إليه غايته. فهنا الموافق ما هو دوره؟ رفع المانع. وجه الموافق لا دخل له إلا أنه يرفع له المانع، أما نفس السالك هو الذي يفعل بالأسباب الموجودة المتاحة له. فقط هنا الدور الحق سبحانه وتعالى هنا رفع له المانع، ليس له دور آخر. أما الهداية فبمعنى إراءة له، هي إراءة الطريق. اللهم اهدني يعني أرني له الطريق الصحيح الموصل إلى له إلى الغاية. فهنا دور الحق سبحانه وتعالى يصير أكثر إيجابية، يعني ليس فقط رفع المانع وجعل العبد يفعل ما يشاء، لا، أيضا يأخذ بيده ويوفر له الشرائط الوجودية يعينه، فيصير هنا شريك للفاعل، يهدي يعني يأخذ بيده إلى الطريق الصحيح، فنصبح أكثر حاجة إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لماذا؟ لغموض الطريق، كلما غمض الطريق أكثر يحتاج إلى الله سبحانه أكثر. في الأول الطريق واضح، يقول فقط ما ضعيف، أنا شايف أستطيع أن أتصرف، لكن إيه؟ ما تعرقل طريقي، أنا أرى طريق، لكن هو يقول أنا لا أرى طريق جيد، أرني الطريق، بين لي الطريق، فهنا يحتاج إلى الله سبحانه أن يكون عونا له على السلوك، وهذه هداية إراءة الطريق لغموضه. أما الإلهام فبمعنى الإفاضة، الإفاضة يعني هنا يطلب، يرى السالك أنه ليس فيما كان يفعل له أي تأثير، فقط يريد أن يصير كالقابل، ويطلب من الله سبحانه أن يفيد عليه ليه المقصود والمراد دفعة واحدة، لأنه أصبح لا يملك نفسه شيء، أدرك هذا. فالإلهام طبعا يبين أن الفاعل ليس له هنا دور إلا القابل، والله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي وإيه؟ والمفيد معطي الغاية. أما في المراتب، مراتب التوفيق والهداية، كان الفاعل له مدخلية في الفعل، ولكن على نحو الإعداد، يعني ليست علة تامة للإفاضة، لذلك بعد أن يأخذ بجميع الأسباب والمعدات يرى أنه أيضا لا يمكن أن ينتهي الغاية، لأنها ليست علة تامة للإفاضة، لذلك يدعو الله في النهاية أن يفيض عليه، وهذا أمر ليس بمكتسب، لا أستطيع أن يحصله. لذلك دائما الإنسان في أفعاله يقول بإذن الله، لماذا؟ لأنه حتى لو أخذ بجميع الأسباب ليست مستلزمة بالضرورة أن يأتي له المراد. مهما الإنسان أخذ بجميع الأسباب الظاهرية طبعا، بس ما عندك أنه يصل، يعني ليس كل من سلك وصل، فلا بد الله سبحانه وتعالى أن يفيد عليه دفعة واحدة عندما يرضى عنه. أما هذه المعدات، معدات بعد، ليست علة الموجبة وموجدة للمطلوب. واضح؟ هذه المعاني الثلاثة، يعني التوفيق، التوفيق والهداية والإلهام، هذه المعاني الثلاثة بعد الاتفاق بين الشارحين الجليلين عليها، على هذه المعاني، اختلف في موارد تطبيقها، يعني في المطابق حصل بينهما اختلاف مصداقي لا اختلاف مفهومي. اتفق معاني التوفيق والهداية والإلهام هو هذا، التوفيق يعني تتوالي الأسباب وعدم رفع المانع، والهداية يعني إراءة الطريق، والإلهام هو الإفاضة. هذا متفق عليه بين الشريحين، بين الشريحين، ولكن في موارد المصداق اختلف كل ذهب مذهبا غير الآخر. نعم، لا 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 لا، معاني مختلفة. لا، هي هذه معاني في طول بعضها البعض، يعني بعد التوفيق تأتي الهداية، بعد الهداية الإلهام. توجه
العلم والمعلوم
او لا؟ لا، مو علم ومعلوم، مو
هي التفضل
ورحمة
الله
تعالى
على
هذا. كيف يعني؟
هل الإعلام يعني بعد ما تحقق التوفيق تحقق الهداية؟
لا، مو بالضرورة. أحسن، فهمت أحسن، فهمت كلامك. لا، ليس بالضرورة، علة معدة. نعم، تقصد علة معدة، صحيح. التوفيق علة معدة للهداية، والهداية علة معدة للإلهام، وليست علة موجبة، ليس أحدهم موجب للآخر. توجه؟ علة معدة، والعلة المعدة لا توجب المعلوم، لكن تهيئ الأرضية، مثل إنسان يزرع، هذا هيئ الأرضية لإيه؟ للنمو، لنمو الشجرة، لكن مو معنى شجرة تصيبها آفة، سؤالك جيد، هذه لا علة معدة، وهذا الكلام المزمرين في التفصيل، إن هذه مراتب إعدادية. ولذلك عندما حتى بعد الهداية، لماذا يسأل الله الإلهام؟ لأن حتى الهداية بعد أن يهديه الله إلى الطريق لا يصل، لا يصل، ليس كل من سلك وصال، إن أيضا حتى السير في الطريق إلى الله ليس موجب للوصول، لاحظ، فيحتاج إلى ليه؟ أن يلهمه الله سبحانه وتعالى يعطيه المقصد دفعة واحدة، من باب التفضل عليه، لا من باب الاستحقاق كما جاءت في الروايات. التفضل الله سبحانه لما يدخل عبده الجنة هو بالتفضل، ولو ممكن يدخل النار بالتفضل عليه عندما يرضى عليه. لماذا؟ أنه أتعب نفسه في الدنيا، لماذا الباب فقط، وإلا لا يستحق أحد أن يدخل إليه الجنة، كما جاء في الرواية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل أحد الجنة بعمله قط. لاحظ أن يعني لابد من فضل الله سبحانه وتعالى. المهم، الفاضل الشارح يقول هذه المعاني الثلاثة تنطبق على مراتب تكامل النفس الناطقة الإنسانية منذ حصولها إلى أن تصل إلى غايتها، على مراتب تكامل، يعني مراتب تكاملية، لكن مراتب تكامل لا، مراتب تكامل النفس الناطقة الإنسانية كما سنبين. المحقق الطوسي يقبل هذا المعنى، يقول جيد، يقول أفاده، يعني جيد مفيد، معنى لطيف وغريب، لكن أنا عندي معنى أرى أنه آخر أو ربما يكون أقرب لنظر الشيخ. ما هو هذا المعنى؟ قال هذا ينطبق على ما يتمناه السالك من الله في أثناء سلوكه إليه، ما يتمناه يعني ما يطلبه ويرجوه السالك في أثناء سلوكه إلى الله كما سنبين. وهنا اختلف في التطبيق. بالنسبة إلى نظر الفاضل الشارح يحتاج قبل الدخول فيه وتبيانه مقدمة، يحتاج مقدمة ضرورية وهي تتعلق بالنفس الناطقة الإنسانية ومراتب تكاملها. فأنا أشير إلى هذا البحث بصورة موجزة لأنني أحتمل أن يكون بعض الحضور لم يقرأ العلم النفس الفلسفي، فلا بد من الإشارة الإجمالية إلى هذا المطلب، وإن كان هذا لا يناسب المقام، ما زلنا في المنطق، ولكن هذا اتفق اتفاقا عرضيا، وأعتقد حتى الشيخ نفسه لا يرضى أن يفصل كلامه في أول الكتاب بهذه التفاصيل الفلسفية والأمور، لأن الشيخ دأبه كما ترون، كما سترون إن شاء الله، دأبه الترتيب، يعني لا يتكلم في مطلب إلا أنه قد أثبته في المرتبة الإيه؟ السابقة. يطلعون أنه لا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى من أول كلمة إلا أن يطلع الله سبحانه وتعالى، يعني لم يذكر، لا يتكلم عن العقل وهو مازال في الجسم، يعني ما هو العقل؟ لاحظ، هذه هو فن التعليم، هو هذا وليس المصطفى، يعني أداب التعليم هي هذا، الإنسان ما يذكر شيء هو لم يزده بعد، المتعلم المفروض متعلم بدأ من الصفر، فأنت لا يجوز لك أن تذكر له شيء لم يثبت بعد، لاحظ، ونسير هذه الطفرة، هذه من مواجهة الشيخ. أنا أعتقد الشيخ ما يرضى بهذه التفاصيل، ولكن من باب تلين القلب ومن باب التشويق لا بأس به، ولكن نحن نقع الآن في إصرار أن نحن نبين بعض المطالب الفلسفية المتعلقة بالمتن ضرورية، وإلا لا يمكن أصلا بيانه، خصوصا بالنسبة للطلبة الذين لم يقرأوا علم النفس الفلسفي. بصورة مجملة، النفس الناطقة الإنسانية جوهر مجرد في ذاته، وكل جوهر مجرد يسمى عند الحكومات بالعقل، ولكن لأن هذه النفس، هذا الجوهر المجرد متعلق بالبدن ومادي في أفعاله، فسموه بالإيه؟ بالنفس. فالنفس عبارة عن عقل في مقام الذات، ولكن بما أنها مادية في مقام الفعل متعلقة بالجسم سميت إيه؟ نفس. وبلحاظ تجردها في مرتبة الذات يسموا بعض مراتبها بالعقل، هذا بلحاظ تجردها في مقام الذات يسمى العقل، كما في مراتب العقل والتعقل. النفس الإنسانية يا روح الإنسان وحقيقته لها وجهان، وجه ينظر إلى أعلى ووجه ينظر إليه إلى أسفل. النظر إلى أعلى هو النظر إلى عالم الغيب والملكوت، والوجه الذي ينظر إلى أسفل ينظر إلى عالم الإيه؟ الشهادة والناسوت أو عالم الملك، عالم الطبيعة الدنيا التي نحن. فللنفس وجهان، وجه إلى عالم الغيب ووجه إلى عالم الإيه؟ الشهادة، طبيعة النفس وماهيتها وحيثها. هذا الوجه الذي ينظر إلى أعلى يسمى بالعقل النظري، والذي ينظر إلى أسفل إلى عالم الملك يسمى العقل العملي. وظيفة العقل النظري هو تلقي العلوم والمعارف العقلية من عالم الغيب، يعني الانفعال عن الغيب. ووظيفة العقل العملي في أصل النشأة في أصل الفطرة هي تدبير للبدن. العقل النظري وظيفة التلقي، نعم، وظيفة العقل النظري هو تلقي المعارف العقلية والإلهية من عالم الغيب. والعقل العملي تدبير البدن. نعم، لا يوصل تلقي ولا يوصل تلقي العلم يعني. إذا وظيفة العقل النظري الانفعال، وظيفة العقل العملي فعل. لماذا يدبر البدن؟ هنا أيضا لابد من بيان مقدمة متقدمة على هذا، أن ما هو علة تعلق النفس على جوهر الشريف بالجسم الكثيف؟ لابد أن يكون هناك علة التي أوجدته وجعله يتزوج مع هذا الموجود الخسيس وهو البدن. العلة هي شيء واحد، أن هذا الجوهر المجرد للنفس أبيض ليس فيه شيء أصلا عندما ينزل، فيحتاج إلى أن يستكمل بالتدريج حتى يصل إلى يرجع إلى بريه في أحسن صورة، في أحسن لباس، في أحسن هيئة. فالجسم آلة استكمال للنفس، لذلك النفس تعشق الجسم، تحب الجسم. كيف يحب المجرد المادي؟ كيف يحب الشريك الخسيس؟ لأنه آلة استكمال. بالنفس تأكل وتشرب وتنكح وتعلم وتتفكر بالجسم، لذلك تحب الجسم. النفس هذه العلاقة العشقية القوية بالجسم هي تبع أنه آلة استكمالها، بدونها تظل جاهلة عاجزة لا شيء، بيضاء ليس بها شيء. وجه كيف يكون آلة استكمالها؟ نعم، خلاصته هذا، أن النفس من شأنها ألا تتعقل، يعني ألا تتلقى المعارف الإلهية إلا إذا اتصلت مع الموجودات المادية. شأنها هذا، الله سبحانه وتعالى آل على نفسه ألا يفيد عليها شيء، ها، إلا إذا اتصل بالموجودات المادية المحسوسة. هذه موجودات خفيفة، كيف نتصل بهذه الموجودات؟ المجرد ليس له نسبة إلى المادي حتى يتصل به، تحتاج إلى واسطة توصله بهذه الموجودات المحسوسة، وهذه الواسطة هي الجسم. كيف يتصل النفس بالمحسوسات؟ عن طريق الجسم. بأي حيثية من الجسم، بأي جزء من الجسم؟ عن طريق الحواس الظاهرة والباطنة الموجودة في الجسم. الحواس الظاهرة الخمس معروفة، السمع والبصر والشم واللمس والذوق. الحواس الباطنة تفصيلها تعرف الحس المشترك والخيال والوهم والذكر وغيره. هذه هي الحواس الجسمانية، سواء ظاهرة أو الحواس الجسمانية. ببركة هذه الحواس يحدث الاتصال بين النفس المجردة وإيه؟ وهذه ليه؟ المحسوسات. إن الذي يدرك هو النفس موجز، الذي يدرك مطلقا هو ليه؟ هو النفس، كما استعلمون في علم النفس الفلسفي إن شاء الله في المجلد الثاني، ولكن عن طريق ليه؟ الجسم. الذي يلتذ ويتألم هو النفس لا الجسم، والإنسان ذلك إذا مات أو تخدر ما يحس، يصحو لها جمال، لا يدرك شيء. الذي يدرك مطلقا هو الجسم، إلا النفس لا الجسم، ولكن الجسم آلة وهي الحواس. فإذا توجه هنا، النفس ماذا تريد من الجسم؟ يريد منه شيء عضو واحد فقط وهو الرأس. توجه الرأس فقط التي هي مجمع الحواس الظاهرة والباطنة، هذا كله هذا ما يحتاجه، هذا فضله بالنسبة للنفس. فقط تريد الرأس من الجسم، لماذا؟ إن هو هذا الذي يوصلها بالعالم الايه؟ الخارجي، والعالم الخارجي يعني يحصل المعلومات كما سنبين، تحصيل العلم. أول علم هي الصور العلمية الحسية المحسوسة، هي المدخل إلى الدنيا، توجهت هذه الرأس. ولكن هذه الرأس في نتيجة لحم وعظم، مو فقط شيء مجرد مادي، ف فيحتاج إلى من يجلب له النفع ويدفع عنه ليه؟ الضرر. يجلب له الغذاء، يجلب له الشراب، يدفع عنه الآفات، أضرار. فلذلك خلق الله سبحانه وتعالى قوتين، القوة الشهوية والقوة الغضبية في البدان مع آلاتها، المعدة والبطن والآلات النكاح، هذه الأمور كلها موجودة لجلب النفع ودفع ليه؟ الضرر. هذه اليدين والرجلين عضلات لكلها الحركة وجلب الغذاء ودفع الضرر والقتال والأمور كلها. فإذا هذا النصف كله تحت الرأس، هذا كله ايه؟ مطلوب بالعراض مو بالذات، من أجل ايه؟ حياة الرأس. ومطلوب بالذات من الجسم هو ايه؟ هو الرأس فقط لا غير. وأجل فلسفة العلاقة هذه مهمة جدا، عشان تعرف كيف أن الناس في غفلة عن أنفسهم، أصلا في غفلة تامة. إذا الجسم آلة الاستكمال لليه؟ للنفس. يعني لازم أن تتلقى المعارف إلا بالاتصال بالموجات الحسية عن طريق ليه؟ الجسم. واضح هذه المقدمة؟ بناء عليه هذا الجسم عندما خلقه الله سبحانه وتعالى رأس وبدن، بعضه مطلوب بالذات بعضه مطلوب بالعرض، وخلق له القوة الشهوية والغضبية، يحتاج إلى مدير إلى مربي، حتى ما يصير مسألة فوضى، كل شيء يعمل إيه؟ كما يريد. فخلق له العقل المدبر وهو العقل العملي، وهي هيئة راسخة أيضا في النفس الناطقة. هذه تصير إيه؟ الربان الجسم، طبعا مدير مدبر الجسم، حتى تجعل الجسم في خدمة إيه؟ العقل النظري المطلوب بالذات هو هذا. فالعقل العملي خادم، خادم لإيه؟ للعقل النظري، لأن الإنسان لا يستكمل إلا بالإيه؟ بالعلم. والعلم هذا لابد أن يكون عن طريق تسخير الجسم، فهذا يحتاج إلى مسخر ومدبر وهو العقل إيه؟ العملي. فلابد أن يكون قاهر، مقتضى الإدارة هي هذه المدبرية، تقول أن يكون المدبر هو القاهر لا المنقهر، فيكون مسيطر على القوى الشهوية والقوى الغضبية القدر المطلوب للحفاظ على الرأس، ها، وأيضا يوجه الحواس الظاهرة والباطنة لتحصيل العلوم. رجع فالعقل العملي يجعل النصف الأسفل هذا في الرأس هذا في خدمة الرأس، ثم يجعل الرأس في هم وطاعة تحصيل المعارف حتى الجزئية، حتى تفاض على العقل النظري المعارف الكلية الإلهية لا تصير بها الإنسان وإنسان ويتقرب فيها الله سبحانه وتعالى. واضح الأصل فين؟ ولكن للأسف أمر يصير خلاف هذا، إن الإنسان يجعل عقله العملي في خدمة الجسم، هذا اسمه العقل المهزوم. هذا إذا هزم في المعركة هذه أكبر مصيبة تصاب بسبب الإنسان، يعني منها الانتكاس الكلي، يعني تحول الإنسان إلى حيوان الأسود، لأنه يصير في خدمة القوى الشهوية والغضبية، يعني يصير السيد خادما والخادم سيدا، الآمر مأمورا والمأمور آمرا. هذا هو العقل المهزوم، هو هذا عقل المهزوم، يصير الإنسان إنسان أسير الشهوات والغضب والأوهام. وطبعا هنا ينطفئ نور العقل، يعني العقل النظري اللي هو فتح عينيه على عالم الغيب يضطر أن ينكس رأسه، ها، لأن لا يأتي إليه شيء من أسفل، جهاز ما فيه، فينكس رأسه ويصير أيضا مع العقل اللي عمل إيه في خدمة الإيه؟ الشهوات، يتعلم كيف يسرق، كيف يكذب، كيف هذا يزني، كيف يفسد، كيف إلى آخره. يحتاج إلى عقل هذه الأشياء، الحركات تحتاج إلى إيه؟ إلى مدبر، فتسخر العقل مدبر من أجل إيه؟ تهيئة شهواته وإيه؟ وإرضاء قواه الغضبية والوهمية وغيرها والشيطانية، يصير الإنسان شيطان في النهاية. وطبعا غالبية الصائقة من الناس وأهل الدنيا هذا عندهم هذا المرض، منهزم العقل المنهزم، هذه الآثار السيئة ترى في المجتمعات في العالم، هذه كلها آثار العقل المهزوم، إذا هزم العقل صار هذه الأحوال، ترى هذه الفساد في كل مكان، ظهر الفساد في البر والبحر والمكان في أيدي الناس، العقل إذا انهزم يظهر كل أنحاء الفساد، لهذا في المعركة ليش بينقلب، يذهب بانقلاب، ما كان آمرا صار إيه؟ خادما مأمورا. المهم فلابد العقل النظري للإنسان الكامل هو اللي يظل إيه؟ قاهرا ليه؟ لقوة الجسمانية عن طريق عقله العملي لتسخير ليه؟ الجسم يعني الرأس في جلب ليه؟ المعلومات، كما هو في أحوال الطلبة الفضلاء أمثالكم، هذول جعلوا همهم كله طلب العلم فقط، أما الطعام والشراب والنكاح يكون مطلوب العرب فقط للحفاظ على الحياة من أجل التعلم، إن هو المقصود أصلا هو بذاته هذه، يعني الجلسة التي نجلسها أنا وعندي هي المقصودة بالذات في الوجود، مو أي شيء، كل هذه الحركات في الخارج في الأسواق وفي الحدائق وفي كل مكان هذه كلها بالعرض، والمطلوب هو هذه الجلسة في النهاية. الإنسان بعد أن حافظ على رأسه بالطعام والشراب والراحة ودفع عنه الضرر يبدأ يتوجه للعلم، إن هو المطلوب هو هذا أن يصير إيه؟ عالما. المهم هذه خلاصة العقل العملي والعقل الإيه؟ النظري، هذه قصة كل من العقل النظري والعقل الإيه؟ العملي. يبقى هنا الإشارة إلى مراتب تكامل كل منهما اللي هو محل ليه البحث. العقل النظري له 4 مراتب تكاملية، والعقل العملي له 3 مراتب. العقل النظري مراتبه 4: مرتبة العقل الهيولاني، ومرتبة العقل بالملكة، ومرتبة العقل بالفعل، ومرتبة العقل المستفاد. هذه هي المراتب 4 للعقل النظري، سنبين معنى كل واحد. نعم، العقل المستفاد. نعم، سنبين العقل الهيولاني والعقل بالملكة والعقل بالفعل، دي كلها بالقوة. يعني أنت ما يغرك الإصلاح بالفعل، فعلها بالقوة أيضا، لكن بالفعل لما قبله، وإلا هي دي كلها مراتب إيه؟ إعدادية بالقوة. اللي بالفعل والفعل حقيقة هو العقل المستفاد كما سنشير. ما معنى العقل الهيولاني؟ النفس الناطقة في بدو نشأتها، عندما يعني يولد الجنين من بطن أمه لا يعلم شيئا، أبيض كما لا يعلم شيئا، ولكن فيه الاستعداد لأن يعلم كل شيء على حسب استعداده. واضح؟ كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا. هذا العقل الهيولاني هو عرف في قابلية، ليس فيه شيء ولكن فيه قابلية أن يقبل إيه؟ كل شيء. ليس فيه شيء بالفعل لكن يمكن أن يقبل إيه؟ أي شيء حسب استعداده الخاص. هذا يسمى العقل الهيولاني. هذا العقل الهيولاني ماذا يفعل؟ توجه هنا. العقل الهيولاني لا يدرك شيء مطلق، العقل الطبي الجنسي هذا لا يدرك شيء، لكن يدرك شيء واحد، يدرك ذاته. توجه، يدرك انه موجود، العلم الحضور يعني، ويسوق نفسه وجوده لان ذاته حاضر عند ذاته. يدرك انه موجود، ويدرك ان من شأنه ان يدرك الاشياء التي هي غيره، الأشياء التي غيره. فعندما يدرك وجوده وشأنية وجوده ماذا يفعل؟ ينبعث انبعاثا فطريا لتسخير الحواس الجسمانية لتحصيل المعارف والعلوم. عرفت كيف؟ بالفطرة، انبعاثا فطريا جبليا. نعم، على أول الفطرة، أول مرتبة من مراتب الإنسان. أرسل من الفطرة سميها ولا غير، لها معاني مطلقة مختلفة، لكن نسمى المرتبة الأولى الهيولانية. هذا ينبعث انبعاثا جبليا فطريا لتحصيل ايه؟ باستخير الحواس. ليش؟ هذا شيء إلهام، هذه غريبة، هذا أمر غريب يا رباني. ينبعث ليه؟ لتحصيل ليه؟ العلوم بإيه؟ عن طريق ليه؟ الحواس الايه؟ الظاهرة والباطنة عنه. فيبدأ بانتزاع هذه الصور الحسية البسيطة والصور الخيالية، وتلقائيا تتحول إلى مفاهيم كلية. هذه المفاهيم ينظر فيها هذا العقل بعد تحصلها، فيجد فيها مفاهيم واضحة بديهية لا تحتاج إلى معرف، فيختزنها على أساس المفاهيم تصير مفاهيم إيه؟ بديهية، مثل مفهوم الوجود والعدم مثلا، أو مفهوم الكل والجزء. ثم بعد ذلك يرى، ينظر نظرة أخرى، فيرى بين هذه المفاهيم واضحة، هذه يرى أن بينها بين بعضها البعض علاقة طبيعية، فيربط بينها فتتولد القضايا البديهية. وجه مثلا يرى مثلا الكل أعظم من الجزء، يفهم الكل، يفهم الجزء كما في مثلا بديهية، ثم بعد ذلك يرى عندما علاقة الكل بالجزء إيه؟ أنها أعظم من ذلك مثلا، فيبدأ، أو مثلا الوجود والعدم لا يجتمعان مثلا، فيختزنها هكذا، المعلول يحتاج إلى علة يختزنها هكذا، يبدأ في خزن المفاهيم البديهية وفي تخزين المفاهيم الايه؟ القضايا البديهية. إذا استكمل هذا، إذا وصل لهذا الأمر وخزن مقدار من المفاهيم البديهية ومقدار من القضايا التصديقية البديهية، يسمى بالعقل بالملكة. طبعا هو العقل الملكة المشتمل على الايه؟ العلوم البديهية، تصورا وتصديقا. لماذا سمي بالعقل بالملكة؟ لأنه صارت عنده ملكة الاستدلال، صار مؤهلا لأن يستدل. واضح؟ إن الاستدلال قائم عليه، ينطلق من البديهيات، فيستطيع أن من هذه المفاهيم البديهية يكتسب الحلول التصورية، ومن القضايا البديهية يكتسب القضايا الايه؟ النظرية. بسبب المجهول من المعلوم، ويبدأ بعد ذلك في إثبات القضايا النظرية، وبعد أن تصبح مبينة تصبح أيضا في حكم القضايا البديهية، فرآها مقدمة في قياس آخر ورجع فيه في التوليد. يشتغل إيه؟ المصنع يبدأ في التوليد، النظري يعرف بعد ما يصير في حكم البديهي فيضعه مقدمة في قياس، يحصل نظري آخر يصير بديهي، وهلما جرى إلى أن يزداد إيه؟ علما. واضح؟ يبدأ فيه تشغيل الإيه؟ المحرك لتوليد الإيه؟ العلوم. بعد ذلك إذا حصل هذه العلوم يخزنها، وهي النظريات المكتسبة. هذه العلوم النظرية المكتسبة مثل الله موجود، الله واحد، العالم قديم، إلى آخر هذه المعارف الكلية، إنما تختزن، ويصبح في أي وقت عنده القدرة على استدعائها في أي وقت. هذه المرتبة تسمى العقل بالفعل. العقل بالفعل، العقل بالفعل يعني القدرة على استرجاع المعلومات المكتسبة بلا إيه؟ بلا اكتساب جديد، إنها مكتسبة. هذا كمن مثلا كمن يعمل في التجارة ويحصل ويتعب ويكد، ثم يجمع أمواله ضعف في البنك، بعد أن صارت الأموال في البنك هو في أي وقت يرجع البنك بلا اكتساب بالعمل جديد، يذهب ما يشاء. لاحظ، فإذا هذه تسمى مرتبة العقل الفعلي، يعني العقل الذي من شأن هذا لحاول العقول الذي من شأن أن يسترجع المعلومات الإيه؟ المكتسبة بسهولة بلا اكتساب. هذه المعلومات إذا تمثلت أمام عقله وصار يشاهدها ويعينها، هذا يسمى العقل المستفاد. يسمى العقل الإيه؟ المستفاد. فالعقل المستفاد هو عبارة عن تمثل نفس هذه القضايا الكلية والعقول اليقينية أمام عينه. كما أن يتخيل مثلا الله موجود واحد لا إله إلا هو مثلا، هكذا مثلا العقل مجرد، هذه مجموعة هذه يتمثلها، مو تكون في خزانة الغيب ثم يسترجع هذا العقل إيه بالفعل، هذا لا، يتمثلها فعلا. لاحظ، يعني مثلا إذا حصل فلوس من الأموال من البنك وضعها أمام الطاولة يشاهدها، وضع الأموال على الطاولة، هذه غاية ما يتمنى في نفسه، الأموال بين يديه، هذه أقصى ممكن إيه؟ يعني اشتغل وتعب وحصل وضع الفلوس في البنك، بعد ذلك يأتي بها إيه؟ وضعها أمامه، هي غاية، هي غاية كد وتعب، هو ترتيب الأموال أمامه، حضور المال عنده، هذا يسمى العقل بالإيه؟ المستفاد. طبعا العقل المستفاد له مراتب، أقصى مرتبة والغاية القصوى منه هي اسمها العقل المستفاد الأقصى، وهو صيروت الإنسان كما عشان عالما علميا مضاهيا للعالم العلمي، يعني أن يعلم كل شيء على قدر استطاعته، يعلم كل ما يمكن له أن يعلمه، حاضر هو التشبه بالله، هو حاضر كل شيء، في نفسه الحكيم عالم، يعلم كل شيء من المبدأ إلى المنتهى. هذه الغاية القصوى هي العقل المستفاد، ويشاهدها مشاهدة. واضح؟ هذا المرتبة العليا من العقل الايه؟ المستفاد. هذا هو بالنسبة لمراتب العقل النظري، وهي أربعة. هنا الفاضل الشارح يقول: هذا التوفيق والإلهام التوفيق والهداية والإلهام، هذه يحتاجها الإنسان في حركاته وانتقالاته الثلاثة. إن كان في أربع مراتب فبينها حركاته ثلاثة، أربع محطات بينها ثلاثة حركات. الحركة الأولى من العقل الهيولاني إلى العقل بالملكة، والحركة الثانية من العقل بالملكة إلى العقل بالفعل، والحركة الثالثة من الإيه؟ هو حضور العقل المستفاد. أربع محطات ثلاثة حركات، في كل حركة يحتاج إلى معنى من هذه المعاني. ففي الحركة الأولى يعني من العقل الهيولاني إلى العقل بالملكة يحتاج إلى التوفيق. يعني ايش يحتاج التوفيق؟ يعني قلنا هذه الحركه ماذا يفعل فيها العقل الهيولاني؟ يكتسب المعلومات الجزئيه بالايه؟ الحواس الموجوده هذه. وهنا ماذا يحتاج الى الله؟ ماذا يقول؟ يا ربي لا تمنعني من تحصيل علمي، لا تحول بيني وبينه، يعني لا تفقدني بصري، لا تفقدني سمعي، احفظ علي سلامه حواسي، وبعد ذلك انا ما احتاج لشيء اخر، انا نفسي وحسن، لا احتاج الا اكثر من ايه؟ من هذا، الا تصيب هذه الحواس بآفة، ولا أنا كل شيء حاضر عندي، لا أحتاج إلا إلى إيه؟ ألا توجد المانع. فهنا يكون دور الحق سبحانه وتعالى هو فقط إيه؟ رفع المانع، ألا يفسد بصره ولا أبصاره ولا شيء. لاحظ؟ هذا يحتاج التوفيق، هذا هو معنى التوفيق، يعني إيه؟ على الأسباب متصلة غير مقطوعة، لا تفسد علي حالي وأسبابي الموجودة في حوزتي. واضح؟ هذا يسمى التوفيق. فالبعض الشارح يقول التوفيق بهذا المعنى، يعني الإنسان يحتاج إلى توفيق الله في الانتقال من العقل الهيولاني إلى العقل بالإيه؟ بالملكة. واضح؟ أما عندما تحصل له ملكة الاستدلال في المرتبة الثانية ويبدأ في الاستدلال، يجد أن مسألة الاستدلال ليست هينة، يمكن أن يستدل ويخطئ، يصيب ويخطئ، لاحظ. فهنا يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه أمرا إيه؟ ثانيا، أمرا إضافيا، وهو أن يهديه، يعني يهديه سواء السبيل، يعني يا ربي كن معي أثناء استدلالي حتى لا أشتبه، حتى لا أجعل إيه؟ مثلا العقل مجرد مادي مثلا، أو مجرد مادية، أو أنكر وجود ما هو موجود، أو أقول بوجود ما ليس موجود، هذه كلها ضلال، مصادق الضلالة هذه. الضلالة نتيجة الاستدلال الخاطئ. الإنسان عندما يعتقد اعتقاد معين عنده نحو من الاستدلال حتى العامي، ولكن الاستدلال خاطئ. فعندما يستدل يحتاج إلى عون الله، فهنا الله تسيس شريكه العلة الهادي، يعني إيه؟ رفيقه في الطريق، خذني، خذ بيدي إلى الطريق، أنا أمشي، لكن أي أتكئ عليه حتى لا أضل، لأن الطريق صار إيه؟ مظلم، الطريق صار صعب. واضح أم لا؟ فيحتاج إلى هدايته. فالفاضل الشرع يقول الهداية تتعلق من الانتقال من العقل بالملكة إلى العقل بالإيه؟ بالفعل. توجه؟ أما المرحلة الثالثة وهي حصول العقل المستفاد، هنا النفس الإنسانية تطلب بلسان حالها أن يفيد الله سبحانه وتعالى عليها المراد، وهي القضايا الحقة دفعة واحدة. لماذا؟ لأنه يعلم أن كل ما فعله ليس كافي للحصول لصيغة الحق ترك، ولكن وجد أن هذا السلوك كان من باب الإعداد لا من باب الإيجاب، ويحتاج إلى إذن الله في الإفاضة. صار وسلك، صار به الطريق ولم يصل، فيعلم أنه كان في الأشياء في توفيقاته وفي هدايته له كانت معدة وليست موجبة، فيستهل الحق سبحانه وتعالى بلسان الحال أن يفيد عليه ليه؟ الحق دفعة واحدة. قل أنا أديت الذي عليه ولم أصل، الباقي يا رب أنت إيه؟ أنا فقط قابل، أفض علي الحق، لاحظ، أفض علي الحق. هذا الطريق، طريق اكتساب البديهيات والاستدلال للوصول النظريات، هذا غير كافي لوصول الحق، أنا فعلت كل ما فعلت ولم أصل. فإذا تبين لي أن هذه الأمور كلها علل معدة وليست موجبة للوصول إلى الغاية، فتدخل أنت، أنا انتهى دوري وأنا فقط باقي أنتظر رحمة ربي، أفض علي الحق واهديني إلى سواء السبيل. فإذا ليس كل من حصل له العقل بالملكة حصل الأجواء أو حصل له العقل بالفعل يستطيع أن يهتدي إلى ليه؟ إلى الحق. كم من علماء، العالم يعني إيش عالم؟ عالم يعني عنده عقل، عنده استدلال، عنده قدرات كثير، فأنا من العلماء والمتكلمين أو بلاد غيرهم يضل الطريق رغم أن كل شيء متوفر له، يعني الله وفقه هذا ولكن لم يلهمه الحق. فالمرتبة الأخيرة هي أهم المراتب، أن يلهمه فضله الحق، لأن هو ملهم الصواب، لا الاستدلال ولا البديهيات، ملهم الصواب ولا بالذات هو الحق. لاحظ يريد الشيخ يقول وإلهام الحق بتحقيقه، يعني بإثباته، يعني أنا ولا جزء بالحق، مو أنا فقط علة معدة وقابل للحق. واضح؟ هذا بالنسبة للعقل ليه؟ النظري حسب توجيه الفاضل الشارح للمعاني الثلاثة. واضح؟ هذا لا، هذا حصول أخر حدود، هذا سنبين إذا كانت متعلقة بالعلم هذا بالعقل العام بعد ذلك. نعم الإفاضة، نعم لحد الإلهام، وحنبين فيه إلهام بالعقل العملي ولحد الحق العقل النظري. هذا الإلهام نفس هذه القضايا الحصولية، يعني أن العالم قديم، هذا إفاضة من الله سبحانه وتعالى، إنه علمك أن العالم قديم، أنه واحد إلى آخره، أنه موجود، توجهت هذه إفاضات للمطالب العقلية الحصولية الكلية، مالهاش علاقة بالمكتشفات العرفاء. لاحظ لأن الحكماء عندهم هكذا، أنت إذا كونت قياس، مثلا الحكماء هكذا، إذا ألفت قياس قلت مثلا العالم متغير وكل متغير حاد، يقول هذا غير كافي للحصول على البيت، مثلا الحكماء هكذا، وإنما معد لحصوله. لو لم يلهمك الله أنك أن العالم حادث لم تستطيع أن تغير عن الحادث، يعني فتح حتى هذه المقدمة البديهية. ليش؟ يعني يقول هذه مكافي، معلة إيه؟ تامة. أنت ما تستطيع أن تخرج الله عن إيه؟ عن الوجود، في أي مثلا. دائما حتى إذا أخذت بالأسباب لحظة، ولكن الإنسان الذي يستدل يكون أقرب لرحمة الله وإلهامه من الإنسان ليه التنبل مثلا يعقل ايه المتبلد مثلا، هذا لا، الإنسان تعب نفسه واستدل سيكون أقرب ليه لرحمة الله وإلهامه إياه، فيعطيه ليه النتيجة، فإعطاء النتيجة هو من الله سبحانه وتعالى، والمقدمات إلا معدة للدخول توجه وليس علة تامة، فهذه الإلهام متعلق بنتائج ليه الأقيسة. أقام سادي نطبق الأول ما حتى إيه يقول أفاد الفاضل الشارح أن هذه المعاني يعني التوفيق والهداية والإلهام يمكن أن يحمل على كل واحدة من مراتب النفس الإنسانية بحسب قوتيها النظرية والعملية، يعني عقل نظري والعملي بين حدي النقصان والكمال، يعني في طريق الاستكمال من النقص إلى الكمال، بين حدي النقصان والكمال يعني في المسير التكاملي. أما النظرية يعني أما المراتب النظرية فلأن جودة الترقي يعني الصعود حسن الصعود من العقل الهيولاني ما هو الذي من شأنه الاستعداد المحض، طبعا سمي هيولاني بالهيولة ولو ليس بهيولة هو مجرد عقل مجرد، ولكن هيولاني نسبة إلى هيولة، الهيولة عند الحكماء هي جوهر فيه قوة الأشياء محض الاستعداد، ولكن نسب إليه لبيان حاله. فلأن جودة الترقي من العقل الهيولاني الذي من شأنه الاستعداد المحض باستعمال الحواس، فإن هذا الكلام كله إلى العقل بالملكة، يعني فلأن جودة الترقي من العقل الهيولاني إلى العقل بالملكة، ما هو العقل بالملكة؟ الذي من شأنه إدراك المعقولات الأولى أعني البديهيات، فلأن قد لا يكون إلا بحسن توفيقه تعالى، هذا خبر أن لا يكون إلا بحسن توفيقه تعالى، يعني لا يعرقله، لا يضع مانع، لا يفقدني حواسي، لا يفقدني بصري، لا أحتاج من الله أكثر من ذلك، وجد الأسباب متوفرة. والثاني وجودة الانتقال من العقل بالملكة إلى العقل بالفعل الذي من شأنه إدراك المعقولات الثانية، استبنى هنا يحتاج إلى نقطة تفصيل شوية، يعني من شأنه استرجاع المعقولات الثانية نظرية، مو يعني نفس الإدراك، حتى هنا في فرق بسيط بينه وبين العقل المكتسبة، يعني من شأنه استرجاع المعقولات المكتسبة، وإلا إدراك نفس المعقولات الثانية على نحو المشاهدة هذا العقل بإيه المستفاد كما سيقول. من شأنه إدراك المعقولات الثانية أعني المكتسبة يعني النظرية، هذا الانتقال لا يتأتى إلا بهدايته تعالى إلى سواء الطريق، يعني إلى صواب الطريق دون مضلاتها، دون مضلات ليه الطريق. وحصول العقل المستفاد المثل أعني العقود اليقينية، هذا أحد إليها العقود اليقينية عن القضايا اليقينية الصادقة، قضايا البرهانية، لو جاءت الشخص إلى متعلق هنا الكتب هو هذا الإلهام، هو هذا العقود اليقينية يعني القضايا البرهانية، متعلق الإلهام هنا في العقل النظري العقود اليقينية يعني أن الله موجود واحد إلى آخره، التي هي غاية السلوك طبعا، وهذه غاية مشككة يعني لها مراتب يبدأ من المعلومة الأولى إلى معلومات حتى تصير عالما علميا، التي هي غاية السلوك لا يمكن ذلك إلا بإلهامه الحق بتحقيقه يعني بإثباته له وجعله نتيجة للقيام، يعني بمعنى الأخر في قضايا برهانية اسمها يقينية بمعنى الأخر، لا القضايا البرهانية اسمها قضايا يقينية، يعني البرهان يفيد اليقين بمعنى الأخر، يعني نقيم الجسم المطابق للواقع الذي لا يتغير ولا يتبدل، هذا يسمى اليقين بالمعنى الأخر البرهان، وهذا مثال البرهان. نعم، فإن يقول التفت يقول إلهام الحق بتحقيق هذا الإثبات ماذا كنت أفعل في المراحل السابقة، ألم أكون أثبت وأستدل؟ قل لا، فإن جميع ما يتقدمها يعني من المقدمات، جميع ما يتقدم هذه المرتبة من المقدمات وغيرها لا تفعل في النفس إلا إعدادا، واضح؟ إعدادا ما لقبول ذلك الفيض من مفيضه. هذا ليس الاستعداد، تحصيل البديهيات والانطلاق منها الى الاستدلال على النظريات، هذا كله اعداد لا يوجب النتيجه جزما، دائما تقول باذن الله باذن الله لن تصل الى النتيجه، ولا هذا ليس ايه جزم، ليس كل من سلك وصار، هذا على المستوى النظري والعملي. واضح؟ هذا بالنسبه للعقل النظري. العقل العملي توجه نختم به البحث. هذا ايضا باختصار يقول في مراتب، مراتب تزكية النفس ثلاث مراتب: التجلية والتخلية والتحلية. التجلية هي تزكية الظواهر، تزكية الجوارح. التخلية هي تزكية النفس الباطن، تزكية الباطن. والتحلية هي عبارة عن ايه؟ تحلية ليه؟ الباطن ليه؟ بالكمالات النفسانية. التجلية هي تحلية ليه؟ الظواهر. الظواهر تتجلى بيه وتتكوى في العبادات الشرعية، صلاة، صوم، زكاة، حج، الأخرية، أدعية، التوسلات، الزيارات، هذه كلها إيه؟ الإنسان يجلو ظاهره، ما بيعرف الباطن. الرسالة العملية هذه فقط من أول باب التقليل إلى باب الديات متعلق بليه؟ بالظاهر، ما بيعرف أصلا بالقلب أصلا. الفقير شغلته فقط الظاهر، ما بيعرف الباطن. الباطن اسمه إيه؟ عالم من علماء الطريق، عالم لا أهلا. أما فقط تزكيه الظاهر بالعبادات، الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة، يتجنب المحرمات، ويفعل إليه الواجبات، يزكو ظاهره، يعني يشهد له بالإيمان عند المؤمن، يشهد له بالإيمان بالظاهر. واضح؟ فهنا ماذا يطلب هنا الإنسان من الله سبحانه وتعالى؟ يقول يا ربي فقط لا تحول بيني وبين ليه؟ أولا الرسالة العملية فما أقرأها، هذا أستطيع أن أصلي لا تضبني بعيزي مثلا، أستطيع أن أصوم، أستطيع أن أزكي، لا تحول بيني وبين الحج والعمرة إلى آخره، لا تحول بيني وبين زيارة الإمام، هذه الأمور كلها ولا موجودة هي الأشياء، أنا لا أحتاج منك أصلا من إلا إيه؟ ألا تحول بيني وبين إيه؟ تزكية نفسي الظاهرة، لا أريد أكثر من هذا. في مرتبة التجلية فإذا يحتاج إلى التوفيق، التوفيق ألا يوجد له مانع في عباداته إيه؟ الظاهرية الشرعية، ألا يمنعه من عمل إيه؟ الواجب والمستحبات وغيرها التي يتكامل بها بالظاهر. عندما بعد ذلك عندما يدخل الى الباطن ويحاول ان يروج نفسه يجد الامر صار ايه؟ غامضا. الشرع واضح، الحلال بين والحرام بين، ولكن هذه تطهير نفسي، الف طريقه، افات النفس، مكائد الشيطان، هذه مخادع الدنيا، هذه الامور كلها معقده، اراء مختلفه، انا كيف اتجنبها؟ كيف اعرفها؟ وكيف اعالجها؟ هذه الأمور صارت معقدة. فهنا يستغيث العبد بالله سبحانه وتعالى أن يهديه سواء للسبيل، لأن صار الطريق مظلم من أصعب في الداخل، صار مظلم فيحتاج إلى معين يأخذ بيده، وهذا هي الهداية. واضح؟ وبعد ذلك بعد أن يسلك الإنسان المريد السالك طريقه إلى الله بتزكية ظاهره وباطنه، يجد أيضا أنه يطول به الطريق ولا يصل إلى ما يريده هو القرب الإلهي. فماذا يفعل؟ فيستغيث بالله مرة ثالثة، يطلب منه ليه؟ الإلهام، أن يجذبه إلى باب رحمته، الجذبة الإلهية. وهذه دعاء العبادة الثقلين، هذه كل شيء هو المطلوب هي هذه، وهذه ليست بيد العام، لا تكتسب، ولكن الإنسان يحاول يرضي الحق سبحانه وتعالى لعله يرضى، أما ممكن لا يرضى. يعني ليست ملزمة، التعبد والتقوى والزهد هذه الامور كلها ليست ملزمه، الانسان يصير عارف بالله وياتي الى قاضي حوض بينه وبين الله، ليست ملزمه. واذا صار كل انسان نبيا مثلا، لاحظ النبوه ليست مكتسبه مع انه انسان مثلنا، لا، هذه فيها سر احنا لا نعلمه، ولا تاتي بالاجتهاد لو صمت وصليت مليون سنه لا تصير نبي، صحيح هذا مقام لا تصل اليه مثلا، هذا يحتاج عنايه، فضل. يا اخي الله يقول لرسوله كان فضل الله عليك ايه عظيما، هذا فضل رسوله لا يكتسب، مو كل واحد يفعل مثل الرسول ظاهرا يصير نبي ويصير نبي، لا، هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. هذا الامر ايضا بالالهام، يقول ماذا كنت كان يفعل المريد؟ يقول كان يعد العده فقط، في التعبد وفي التزكيه كان يعد العده ليس اكثر من ذلك. فهذه مراتب العقل العملي، التجليه والتخليه والتحليه. فالمريد او السائل يحتاج الى توفيق الله في التجليه، ويحتاج الى هدايته في التخليه، ويحتاج الى الهامه في الوصول، التحليه يعني المكاشفه هنا، ان تنكشف له ملكوت السماوات والارض، وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض ويكون من الموقنين، من الموقنين. هنا الغايه هو ان يكاشف باسرار الوجود بمراتبها، ايضا لها مراتب مشتته. لذلك يقول: واما العمليه يعني مراتب العقل العملي، فلأن تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع الحقة والنواميس الإلهية، النواميس يعني القوانين يعني الشرائع، والنواميس الإلهية، إنما يكون بحسن توفيقه تعالى. وهذا يحتاج إلى هذه كما قلنا الأولي الفقهاء وغيرهم. وتزكية الباطن من الملكات الرضية يعني الفاسدة تكون بهدايته تعالى. لماذا؟ لدقتها وغموضها. فيحتاج إلى من يهديه إلى من يهديه إلى سواء سواء السبيل. وتحلية السر بالصور القدسية يعني المكشفات المعنوية، هذه المكشفات العرفانية. وتحلية السر بالصور القدسية يعني الوصول إلى ثناء الله سبحانه، إلى ثناء الله سبحانه وتعالى، تكون بإلهامه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. السنة هذا مصطلح عرفاني، فسؤالك جيد. هذه لا علة معدة، وهذا احتمال نزمينه في التفصيل، إن هذه مراتب إعدادية. ولذلك عندما حتى بعد الهداية، لماذا يسأل الله الإلهام؟ لأن حتى الهداية بعد أن يهديه الله إلى الطريق لا يصل، لا يصل. ليس كل من سلك وصال، إن أيضا حتى السير بالطريق إلى الله ليس موجب للوصول. لاحظ، فيحتاج إلى ليه؟ أن يلهمه الله سبحانه وتعالى، يعطيه المقصد دفعة واحدة. من باب إيه؟ من باب التفضل عليه، لا من باب الاستحقاق كما جاءت في الروايات. التفضل، الله سبحانه لما يدخل عبده الجنة هو بالتفضل، هو لو ممكن يدخل النار. التفضل عليه عندما يرضى عليه. لماذا؟ أنه أتعب نفسه في الدنيا، ماذا ده فقط، وإلا لا يستحق أحد أن يدخل إليه الجنة، كما جاء في الرواية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل أحد الجنة بعمله قط. لاحظ، يعني لابد من فضل الله سبحانه وتعالى. المهم، الفاضل الشارح يقول هذه المعاني الثلاثة تنطبق على مراتب تكامل النفس الناطقة الإنسانية منذ وصولها إلى أن تصل إلى غايتها، على مراتب تكامل، يعني مراتب تكاملية، لكن مراتب تكامل لا، مراتب تكامل النفس الناطقة الإنسانية كما سنبين. المحقق الطوسي يقبل هذا المعنى، يقول جيد، يقول أفادة، يعني جيد مفيد، معنى لطيف وظريف، لكن أنا عندي معنى أرى أنه هو آخر، أو ربما يكون أقرب لنظر الشيخ. ما هو هذا المعنى؟ قال هذا ينطبق على ما يتمناه السالك من الله في أثناء سلوكه إليه. ما يتمناه يعني ما يطلبه ويرجوه السالك في أثناء سلوكه إلى الله كما سنبين. وهنا اختلف في التطبيق. بالنسبة إلى نظر الفاضل الشارح يحتاج قبل الدخول فيه وتبيانه مقدمة، يحتاج مقدمة ضرورية، وهي تتعلق بالنفس الناطقة الإنسانية ومراتب تكاملها. فأنا أشير إلى هذا البحث بصورة موجزة، لأنني أحتمل أن يكون بعض الحضور لم يقرأ العلم النفس الفلسفي، فلا بد من الإشارة الإجمالية إلى هذا المطلب، وإن كان هذا لا يناسب المقام، يعني ما زلنا في المنطق، ولكن هذا اتفق اتفاقا عرضيا، وأعتقد حتى الشيخ نفسه لا يرضى أن يفصل كلامه في أول الكتاب بهذه التفاصيل الفلسفية والأمور، لأن الشيخ دأبه كما ترون، كما سترون إن شاء الله، دأبه الترتيب، يعني لا يتكلم في مطلب إلا أنه قد أثبته في المرتبة ليه سابقا. يعني تلاحظون أنه لا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى من أول كلمة إلا أن يضي الله سبحانه وتعالى، لم يذكر، لا يتكلم عن العقل وهو مازال في الجسم، ما هو العقل؟ لاحظ، هذه هو فن التعليم، هو هذا وليس المصطلح، يعني أداب التعليم هي هذا. الإنسان ما يذكر، ما يذكر شيء هو لم يزده بعد. المتعلم المفروض متعلم بدأ من الصفر، أنت لا يجوز لك أن تذكر له شيء لم يذكر بعد. لاحظ، التي هذه طفرة، هذه من مواجهة الشيخ. أنا أعتقد الشيخ ما يرضى بهذه التفاصيل، ولكن من باب تلين القلب ومن باب التشويق لا بأس بها. ولكن نحن نقع الآن في إصرار أن نحن نبين بعض المطالب الفلسفية المتعلقة بالمتن، هي ضرورية، وإلا لا يمكن أصلا بيانه، خصوصا بالنسبة للطلبة الذين لم يقرأوا علم النفس الفلسفي. بصورة مجملة، النفس الناطقة الإنسانية جوهر مجرد في ذاته، وكل جوهر مجرد يسمى عند الحكومات بالعقل، ولكن لأن هذه النفس، هذا الجوهر المجرد متعلق بالبدن ومادي في افعالي فسموه بالايه؟ بالنفس. فالنفس عباره عن عقل في مقام الذات، ولكن بما انها ماديه في مقام الفعل متعلقه بالجسم سميت ايه؟ نفس. وبلحاظ تجردها في مرتبه الذات يسموا بعض مراتبها بالايه؟ بالعقل. هذا بلحاظ ايه؟ تجردها في مقام الذات يسمى العقل، كما سياتي في مراتب العقل والتعقل. النفس الانسانيه يا روح الانسان وحقيقته لها وجهان، وجه ينظر الى اعلى ووجه ينظر الى ايه؟ الى اسفل. النظر الى اعلى هو النظر الى عالم الغيب والملكوت، والوجه الذي ينظر الى اسفل ينظر الى عالم الايه؟ الشهاده والناسوت، او عالم الملك، عالم الطبيعه الدنيا التي نحن. فللنفس وجهان، وجه الى عالم الغيب ووجه الى عالم الايه؟ الشهاده، طبيعه النفس وماهيتها وهيبتها. هذا الوجه الذي ينظر الى اعلى يسمى بالعقل النظري، والذي ينظر الى اسفل الى عالم الملك يسمى العقل العملي. وظيفة العقل النظري هو تلقي العلوم والمعارف العقلية من عالم الغيب، يعني الانفعال عن الغيب. ووظيفة العقل العملي في أصل النشأة في أصل الفطرة هي تدبير له البدن. العقل النظري وظيفة التلقي. نعم. وظيفة العقل النظري هو تلقي المعارف العقلية والإلهية من عالم الغيب. والعقل العملي تدبير البدن. نعم. لا لا يوصل. لا يوصل. تلقي ولا يوصل. تلقي العلم يعني. إذا وظيفة العقل النظري الانفعال، وظيفة العقل العملي إيه؟ الفعل. لماذا يدبر البدن؟ هنا ايضا لابد من بيان مقدمه متقدمه على هذا، ان ما هو عله تعلق النفس هذا الجوهر الشريف بالجسم الخسيس؟ لابد ان يكون هناك عله هي التي اوجدته وجعله يتزوج مع هذا الموجود الخسيس وهو البدن. العله هي شيء واحد، ان هذا الجوهر المجرد للنفس ابيض ليس فيه شيء ابيض عندما ينزل، فيحتاج إلى أن يستكمل بالتدريج حتى يصل إلى يرجع إلى بارئه في أحسن صورة، في أحسن لباس، في أحسن هيئة. فالجسم آلة استكمال للنفس، لذلك النفس تعشق الجسم، تحب الجسم. كيف يحب المجرد المادي؟ كيف يحب الشريك الخسيس؟ لأنه آلة استكماله. بالنفس تأكل وتشرب وتنكح وتعلم وتتفكر بالجسم. نفس هذه العلاقة العشقية القوية بالجسم هي حسب انه قال لاستكمالها، بدونها تظل جاهلة عاجزة لا شيء، بيضاء ليس بشيء. وجه كيف يكون قال لاستكمالها؟ نعم، خلاصته هذا، ان النفس من شأنها الا تتعقل، يعني الا تتلقى المعارف الإلهية الا اذا اتصلت مع الموجودات المادية. شأنه هذا. الله سبحانه وتعالى قال على نفسه ألا يفيض عليها شيء، ها، إلا إذا اتصل بالموجات الإيه؟ المادية محسوسة. هذه الموجات الخفيفة كيف لا تتصل بهذه الموجات؟ المجرد ليس له نسبة إلى المادة حتى يتصل به، فاحتاج إلى واسطة توصله بهذه الموجات الإيه؟ المحسوسة. وهذه الواسطة هي الجسم. كيف يتصل النفس بالمحسوسات؟ عن طريق الجسم. بأي حيثية من الجسم، بأي جزء من الجسم؟ عن طريق الحواس الظاهرة والباطنة الموجودة في الجسم. الحواس الظاهرة الخمس معروفة، السمع والبصر والشم واللمس والذوق. الحواس الباطنة تفصيلا تعرف الحس المشترك والخيال والوهم والذوق وغيره. هذه هي الحواس الجسمانية، الحواس الظاهرة وهذه الحواس الجسمانية. ببركة هذه الحواس يحدث الاتصال بين النفس المجردة وإيه؟ وهذه الإيه؟ المحسوسات. إن الذي يدرك هو النفس موجز، الذي يدرك مطلقا هو الإيه؟ هو النفس، كما استعلمه في علم النفس الفلسفي إن شاء الله في المجرد الثاني، ولكن عن طريق الإيه؟ الجسم. الذي يلتذ ويتألم هو النفس، لا الجسم، والإنسان ذلك إذا مات أو تخدر ما يس ما يس ما يحس يتحول إلى جماد، لا يدرك شيء. الذي يدرك مطلقا هو الجسم، إلا أن الجسم، ولكن الجسم آلة وهي الحواس. فإذا توجه هنا النفس ما تريد من الجسم، تريد منه شيء عضو واحد فقط هو الرأس، وجه الرأس فقط التي هي مجمع الحواس الظاهرة والباطنة. هذا كله هذا ما يحتاجه، هذا فضله بالنسبة للنفس، فقط تريد الرأس من الجسم. لماذا؟ إن هو هذا الذي يوصلها للعالم الإيه؟ الخارجي. والعالم الخارجي يعني يحصل المعلومات كما سنبين، تحصيل العلم. أول علم هي الصور العلمية الحسية المحسوسة، هي المدخل إلى الدنيا. توجهت هذه الرأس، ولكن هذه الرأس في نتيجة لحم وعظم، مو فقط شيء مجرد مادة، فيحتاج إلى من يجلب له النفع ويدفع عنه ليه الضرر، يجلب له الغذاء، يجلب له الشراب، يدفع عنه الآفات أضرار. فلذلك خلق الله سبحانه وتعالى قوة قوتين، القوة الشهوية والقوة الغضبية في البدان مع آلاتها المعدة والبطن والآلات النكاح، هذه الأمور كلها موجودة لجلب النفع ودفع ليه الضرر. هذه اليدين والرجلين عضلات كلها الحركة وجلب الغذاء ودفع الضرر والقتال والأمور كلها. فإذا هذا النصف كله تحت تحت الرأس، هذا كله إيه مطلوب بالعراض مو بالذات، من أجل إيه حياة الرأس. والمطلوب بالذات من الجسم هو إيه؟ هو الرأس فقط لا غير. وهذه فلسفة العلاقة هذه مهمة جدا، عشان تعرف كيف أن الناس في غفلة عن أنفسهم، أصلا في غفلة تامة. إذا الجسم آلة الاستكمال بالإيه للنفس، يعني لازم أن تتلقى المعارف إلا بالاتصال بالموجات الحسية عن طريق الإيه جسم. واضح هذه المقدمة؟ بناء عليه هذا الجسم عندما خلقه الله سبحانه وتعالى رأس وبدن، بعضه مطلوب بالذات بعضه مطلوب بالعرض، وخلق له القوة الشهوية والغضبية، يحتاج إلى مدير إلى مربي، حتى ما يصير مسألة فوضى، كل شيء يعمل إيه كما يريد. فخلق له العقل المدبر وهو العقل العملي، وهي هيئة راسخة أيضا في النفس الناطقة. هذه تصير إيه الربان الجسم، طبعا مدير مدبر الجسم، حتى تجعل الجسم في خدمة الايه العقل النظري المطلوب بالذات هو هذا. فالعقل العملي خادم، خادم الايه للعقل النظري، لان الانسان لا يستكمل الا بالايه بالعلم. والعلم هذا لابد ان يكون عن طريق تفكير الجسم، فهذا يحتاج الى مسخر ومدبر وهو العقل الايه العملي. فلابد ان يكون قاهر، مقتضى الاداره هي هذه المدبرية، تقول أن يكون المدبر هو القاهر للمنقهر، فيكون مسيطر على القوى الشهوية والقوى الغضبية بالقدر المطلوب للحفاظ على الرأس، ها، وأيضا يوجه الحواس الظاهرة والباطنة لتحصيل الايه العلوم. وجه فالعقل العملي يجعل النصف الأسفل هذا الرأس هذا في خدمة الرأس، ثم يجعل الرأس في هم وطاس تحصيل الايه المعارف حتى ايه الجزئية، حتى تفاض على العقل النظري المعارف الكلية الإلهية لتصير بها الإنسان وإنسان وتقرب بها الله سبحانه وتعالى. واضح الأصل فين؟ ولكن للأسف أمر يصير خلاف هذا، إن الإنسان يجعل عقله العملي في خدمة هذا اسمه العقل المهزوم. هذا إذا هزم في المعركة هذه أكبر مصيبة تصاب بها الإنسان، يريد منها الانتكاس الكلي، يعني تحول الإنسان إلى حيوان بالأسوأ، إنه يصير في خدمة القوى الشهوية والغضبية، يعني يصير السيد خادما والخادم سيدا، الآمر مأمورا والمأمور آمرا. هذا هو العقل المهزوم، هو هذا عقل المهزوم، يصير الإنسان إنسان أسير للشهوات والغضب والأوهام. وطبعا هنا ينطفئ نور العقل، يعني العقل النظري اللي هو فتح عينيه على عالم الغيب يضطر أن ينكس رأسه، ها، لأن لا يأتي شيء من أسفل، جهاز ما في، فينكس رأسه ويصير أيضا مع العقل اللي عمل إيه في خدمة الإيه الشهوات، فيتعلم كيف يسرق، كيف يكذب، كيف هذا يزني، كيف يفسد، كيف إلى آخره. تحتاج إلى عقل هذه الأشياء، الحركات تحتاج إلى إيه إلى مدبر، فتسخر العقل مدبر من أجل إيه تهيئة شهواته وإيه وإرضاء قواه الغضبية والوهمية وغيرها والشيطانية، يصير الإنسان شيطان في النهاية. وطبعا غالبية الضائقة من الناس وأهل الدنيا هذا عندهم هذا المرض، منهزم العقل المنهزم، هذه الآثار السيئة ترى في المجتمعات في العالم، هذه كلها آثار العقل المهزوم. إذا هزم العقل صار هذه الأحوال، ترى هذه الفساد في كل مكان، ظهر الفساد في البر والبحر والمكان في أيدي الناس، العقل إذا انهزم يظهر كل أنحاء الفساد، إذا انهزم في المعركة ليش؟ ينقلب، يذهب الانقلاب، ما كان آمنا صار ايه خادما أمورا. المهم فلا بد العقل النظري للإنسان الكامل هو يظل إيه قاهرا ليه لقوة الجسمانية عن طريق عقل العملي لتسخير ليه الجسم يعني الرأس في جلب ليه المعلومات كما هو في أحوال الطلبة الفضلاء أمثالكم هذول جعلوا همهم كله طلب العلم فقط. أما الطعام والشراب والنكاح يكون مطلوب العرب فقط للحفاظ على الحياة من أجل التعلم إن هو المقصود أصلا هو بذاته هذه يعني الجلسة التي نجلسها أنا وعندي هي المقصودة بالذات في الوجود مو أي شيء كل هذه الحركات في الخارج في الأسواق وفي الحدائق وفي كل مكان هذه كلها بالعرب والمطلوب هو هذه الجلسة في النهاية الإنسان بعد أن حافظ على رأسه بالطعام والشراب والراحة ودفع عنه الضرر يبدأ يتوجه للعلم هو مطلوب هو هذا نصيره إيه؟ عالما. المهم هذه خلاصة العقل العملي والعقل ليه؟ النظري هذه قصة كل من العقل النظري والعقل ليه؟ العملي يبقى هنا الإشارة إلى مراتب تكامل كل منهما اللي هو محل ليه؟ البحث العقل النظري له 4 مراتب تكاملية والعقل العملي له 3 مراتب العقل النظري مراتبه 4 مرتبة العقل الهيولاني ومرتبة العقل بالملكة ومرتبة العقل بالفعل ومرتبة العقل المستفاد هذه هي المراتب 4 للعقل النظري سنبين معنى كل واحد نعم العقل المستفاد نعم سنبين العقل الهيولاني والعقل بالملكة والعقل بالفعل كلها بالقوة يعني أنت ما يقولك الإصلاح بالفعل هذا بالقوة أيضا لكن بالفعل لما قبله وإلا هي دي كلها مرتب إيه إعدادية بالقوة اللي بالفعل والفعل حقيقة هو العقل المستفاد كما سنشير ما معنى العقل الهيولاني النفس الناطقة في بدو نشأتها عندما يعني يولد الجنين بطن أمه لا يعلم شيئا أبيض كمان لا يعلم شيئا ولكن فيه الاستعداد لأن يعلم كل شيء على حسب استعداده واضح كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه لا تعلمون شيئا هذا العقل الهيولاني هو أنا في قابلية ليس فيه شيء ولكن فيه قابلية أن يقبل إيه كل شيء ليس فيه شيء بالفعل لكن يمكن أن يقبل إيه أي شيء حسب استعداده الخاص هذا يسمى العقل الإيه الهيولاني هذا العقل الهيولاني ماذا يفعل توجه هنا العقل الهيولاني لا يدرك شيء مطلق عقل الطفل الجنسي هذا لا يدرك شيء لكن يدرك شيء واحد يدرك ذاته توجه يدرك انه موجود العلم حضور يعني ويسوق نفسه وجوده ان ذاته حاضر عند ذاته يدرك انه موجود ويدرك ان من شأنه ان يدرك الاشياء التي هي غيره الاشياء التي غيره فعندما يدرك وجوده وشأنية وجوده ماذا يفعل؟ ينبعث انبعاثا فطريا لتسخير الحواس الجسمانية لتحصيل المعارف والعلوم عرفت كيف؟ بالفطرة انبعاثا فطريا جبليا نعم على أول الفطرة أول مرتبة مراتب الإنسان من الفطرة سميها غير لها معاني مطلقة مختلفة لكن نسمى المرتبة الأولى الهيولانية هذا ينبعث انبعاثا جبليا فطريا لتحصيل ايه؟ بتسخير الحواس ليش؟ هذا شيء الهام هذه غريزة هذا أمر غريز يا ربان ينبعث ليه؟ لتحصيل ليه؟ العلوم بإيه عن طريق ليه؟ الحواس الايه؟ الظاهرة والباطنة عندنا فيبدأ بانتزاع هذه الصور الحسية البسيطة والصور الخيالية وتلقائيا تتحول إلى مفاهيم كلية هذه المفاهيم ينظر فيها هذا العقل بعد تحصلها عنده فيجد فيها مفاهيم واضحة بديهية لا تحتاج إلى معرف فيختزنها على أساس مفاهيم تصير مفاهيم إيه؟ بديهية مثل مفهوم الوجود والعدم مثلا أو مفهوم الكل والجزء ثم بعد ذلك يرى ينظر نظرة أخرى فيرى بين هذه المفاهيم واضحة هذه يرى أن بينها بين بعضها البعض علاقة طبيعية فيربط بينها فتتولد القضايا البديهية وجه مثل مثلا يرى مثلا الكل أعظم من الجزء يفهم الكل يفهم الجزء كما في مثلا بديهية ثم بعد ذلك يرى عندما علاقة الكل بالجزء إيه؟ أنها أعظم من الجزء مثلا ف فيبدأ، أو مثلا الوجود العدم لا يجتمعان مثلا فيختزنها هكذا، مثلا المعلول يحتاج إلى علة يختزنها هكذا، يبدأ في خزن المفاهيم البديهية وفي تخزين المفاهيم القضايا البديهية. إذا استكمل هذا، إذا وصل لهذا الأمر وخزن مقدار من المفاهيم البديهية ومقدار من القضايا التصديقية البديهية، يسمى بالعقل بالملكة. فما هو العقل بالملكة؟ المشتمل على ليه؟ العلوم البديهية، تصورا وتصديقا. لماذا سمي بالعقل بالملكة؟ لأنه صارت عنده ملكة الاستدلال، صار مؤهلا لأن يستدل. واضح؟ إن إسلق قام عليه ينطلق من البديهيات، فيستطيع أن من هذه المفاهيم البديهية يكتسب الحلول التصورية، ومن القضايا البديهية يكتسب القضايا النظرية بسبب المجهول من المعلوم، ويبدأ بعد ذلك في إثبات القضايا النظرية، وبعد أن تصبح مبينة تصبح أيضا في حكم القضايا البديهية، فرآها مقدمة بقياس آخر ويبدأ فيه في التوليد. يشتغل إيه؟ المصنع يبدأ في التوليد، النظري يعرف، بعد ما يدرس يصير في حكم البديهي فيضعه مقدمة بقياس، يحصل نظر آخر يصير بديهي، وهلم جرى إلى أن يزداد إيه؟ علما. واضح؟ يبدأ فيه تشغيل الإيه؟ المحرك لتوليد الإيه؟ العلوم.